ربما نتخيل في رمضان بأننا نكسب من رمضان حسنات وقربات من رب العالمين وفقط، ولكن يتضح لنا ويتجلى بأن رمضان شهر المكاسب المتعددة على كل الأصعدة. مستمعين ومتابعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس الدكتور أحمد هارون، ونتباحث معه في هذه الحلقة عن أهمية الصيام وعن ضبط النفس خلال مراحل الصيام مع الدكتور أحمد هارون الخبير والمستشار والعالم الجليل في مجال الصحة النفسية والخبير الزواجي وكذلك الأسري وأيضا الخبير في علاج الإدمان. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا دكتور وائل، مرحبا.
سعادة الدكتور، حدثنا اليوم عن كيف ننضبط مع رمضان، كيف نصوم رمضان صياما حقيقيا بهذه الكيفية وبهذه الشكل.
أهلا وسهلا بحضرتك ومتابعينك الكرام. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الإجابة عن سؤال عظيم جدا من وجهة نظري، وهو لماذا نصوم. وضحنا لمستمعين حضرتك الأفاضل أن الصيام للجسد والصوم للنفس، وإن لماذا نصوم هو سؤال طالما سألناه وإحنا صغيرين وطالما تسألناه وإحنا كبار من الصغيرين، والإجابات لم تكن مرضية نفسيا ولا عقليا. ولكن إذا ما طرحنا الإجابات المقبولة عقلا بأن الصيام للتحكم في الشهوات والانفعالات والمكيفات والمنبهات، ولكن في حاجة خمسة نضيفها في هذه الحلقة، وهو ضبط الذات.
ضبط الذات
بالضبط.
هل نقصد هنا دكتور العادات أم الانفعالات أم الذات في أي جانب من جوانب الذات؟
ضبط الذات يكون هو المتوج للأربعة اللي اتكلمنا عنهم في الحلقة الماضية. تكلمنا ان احنا لما بنصوم صيام الجسد ولما بنحقق صيام النفس بنتحكم في الشهوات، ثم نتحكم في الانفعالات، ثم نتحكم في المكيفات، ثم نتحكم في المنبهات، ويجي المكسب الخامس وهو ضبط الذات. وضبط الذات يكون من خلال ضبط العادات. يعني ايه ضبط العادات؟ اذا ما سألنا الناس قبل رمضان العصر الساعة كام، يحتاج يعمل سيرش يتأكد. إذا ما سألته في رمضان يعرفه بالدقيقة.
الله.
إذا ما سألت الناس قبل رمضان،
سألته المغرب بقى يعني المغرب والأذان ده أهم أهم حاجة في رمضان.
تسأله قبل رمضان مثلا العشاء الساعة كام، يحتاج يعمل سيرش. طب تسأله في رمضان يعرفه بالثانية، ويبقى حاسب الإقامة بعدها تبقى بالدقيقة، وحاسب هو هيبقى موجود في المسجد بعد الدقيقة. إذن شهر رمضان يعمل إعادة توازن بين الإنسان والبيئة اللي عايش فيها.
الله، جميل.
كأن الإنسان في إيقاع الحياة السريع بيكون عايش في حالة من عدم الانضباط الذاتي.
لكن قبل رمضان يا دكتور هو عارف ميعاد فطاره، لأنه ظبطه في العمل أو في الدوام.
أي.
الساعة الفلانية بيجي له الفطار في المكان الفلاني، وبياخد البريك الفلاني عشان يشتغل بالشكل الفلاني أو في بيته لو كان.
لا، غالبا قبل رمضان ممكن ما يعملش كده. يعني كتير من الناس قبل رمضان لا ظبط مواعيد نومها، ولا ظبط مواعيد أكلها، ولا ظبط مواعيد صلواتها، ولا ظبط مواعيد تجمعاتها،
حتى مواعيد الأكل.
بالظبط. الغالبية من الناس،
نعم،
مش شطار في إن هم يظبطوا مواعيد أكلهم ولا مواعيد نومهم.
الله.
ولا مواعيد اجتماعياتهم. يعني ممكن يقعد بالأسبوع الكامل ما يشوفش ولاده على أكل، ولا ولاده يشوفوه، ما يقابلش أسرته على وجبة، ولا أسرته تقابله. يجي رمضان يعمل ضبط الزمان والمكان والأدوات.
الزمان كما تحدثنا التوقيتات المحددة،
إن هو بيبقى عارف، بيعيد ضبط الإنسان بالزمان.
المغرب يؤذن في الساعة الفلانية، نجتمع في مكان معين وهو البيت على مائدة واحدة نفطر عندها،
ثم يعيد ضبط المكان. إيه ضبط المكان؟ إن إحنا حتما ولا بد هنتقابل كأسر على الفطار، حتما ولا بد هنتقابل كأسر على السحور،
في عزومات أو أهل أو أصدقاء،
حتما ولا بد لازم تعزمني مرة في رمضان، حتما ولا بد هتشوف ناس في رمضان كنت بتشوفها قبل كده.
يا دكتور، يعني المكان مكانك
على راس
نسعد بيه.
إذن يعيد ضبط العلاقة،
الزمان والمكان والأدوات. ما هي الأدوات؟
الأدوات، إيه هي الأدوات بقى؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بحوامل وراثية،
الجينات.
بالضبط. الجيناتك فاكتور دي الإنسان بيتربى بطريقة إما تطلعها وتظهرها، وإما تنفيها وما تظهرهاش
وتضمرها.
فالإنسان بيكون عنده مجموعة عادات. عشان تقنع واحد إنه يغير عادة ده أمر صعب. لكن عشان تورط واحد في تغيير العادة ده أمر سهل.
إقناعه صعب وتوريطه سهل.
بالضبط.
هذا بخلاف المشهور يا دكتور.
مظبوط.
أي إنسان تكلمه لك اقنعني.
مظبوط.
ولا أقتنع.
هايل.
إنما تضغط علي لن أقبل.
الله يفتح عليك. فكرة اقنعني ده ديفنس ميكانيزم. عقله الباطن يرفض التنفيذ وعقله الحاضر يجادل لإثبات عدم صحة اللي بيسمعه. طيب في قانون شهير عندنا في علم النفس اسمه قانون تهيئة العادات. تهيئة اكتساب. هذا القانون بينص على أي عادة تمارسها بشكل دوري يوميا من 7 أيام إلى 21 يوم تصبح عادة أصيلة في شخصيتك، وفي المقابل أصيلة. أي عادة تمتنع عن ممارستها يوميا وبشكل دوري من 7 أيام إلى 21 يوم تصبح عادة غير موجودة في حياتك.
رائع.
لذلك مهم في أول أيام رمضان إنك تحدد لستة قائمة بالعادات اللي تنوي اكتسابها.
هذه الليستة نكتبها يا دكتور؟
طبعا.
نكتبها فين حضرتك؟ والورقة عندي مليانة. أيام فيها ورقة فيها عزومات، ورقة أيوة. فيها طلبات البيت.
أيوة.
ورقة فيها تقسيم الأوقات، ورقة فيها احتمال يكون إمتى ليلة القدر. مفيش مكان لورقة فيها عادات. وهل هي مهمة؟
مين اللي بيعمل كل ده؟ مين اللي بيتحرى ليلة القدر؟ مين اللي بيحضر العزومات؟ مين اللي بيجيب الطلبات؟ مين؟
الأب،
الرجل،
الشخص.
الشخص.
نعم. رجل أو
إذا لم تهتم بهذا الشخص
يستحق الأب؟ لا، قل لي بالله عليك.
أنا
دكتور اسمح لي، يعني اسمح لي في هذا المجال، لأنه الناس تتجاهل عوارضها النفسية تتعالج وتتجاهل مشاكلها النفسية وتتجاهل ما يستحق أن يرمم وأن يصان وأن يذهب إلى التوكيل الوكالة لإصلاحها كالنفس، وخاصة في رمضان. كل يتخيل أنه لحظة خشوع في التراويح وكأنه أعاد ضبط المصنع. الكل يتخيل أنه جلسة أسرية إعادة تهيئة البيت. الكل يتخيل بأنه عندما يتم من الفجر إلى المغرب إتمام الامتناع بأنه وصل إلى أعلى مقامات العبودية. فالنفس هنا أين، كيف نعظم دورها في لستة كما قلت، في قائمة يكتب فيها أن لدي مشكلة في العصبية، ولدي مشكلة في سرعة الرد، ولدي مشكلة في الغضب السريع، ولدي مشكلة هكذا أتخيل يعني، ولا أعرف إذا كان هذا أمر هو ما تتحدث عنه، أن أريد أن أضبطه في رمضان. كيف نقنع المستمع الكريم بأن يأتي بورقة وقلم الآن ويكتب؟ كيف نبين له أهمية أن يعد تلك الليستة حتى يخرج من رمضان فائزا؟
لما نسأله سؤال، مين أهم عندك؟ نفسك ولا أي حاجة غير نفسك؟
فأنا عايش عشان ولادي.
قليل من الأنانية مفيد لصحتك النفسية.
الله.
لما تعيش عشان ولادك وقت معين ولادك يفقدوك، ولما تعيش عشان شغلك في وقت معين شغلك هيفقدك، ولما تعيش عشان أي حاجة غيرك أنت مهدد بالفقد في أي وقت.
حتى لو هم يا دكتور، لماذا لا يعيش بأعلى مستوى من اللياقة البدنية النفس، اللياقة الصحية النفسية في هذا الخضم الذي تتلاطم فيه الأمواج؟ العمل لا ينفك.
المصطلح اللي حضرتك ذكرته دلوقتي ده على فكرة مصطلح نفسي علمي جدا.
فعلا؟
مصطلح اللياقة النفسية.
أتعلم منكم يا دكتور.
الله يعلمك.
الله يتعلم.
الله يعلمك. اسمه ريزيلينس. ريزيلينس وهو مدى لياقتك النفسية، مدى مرونتك إنك تقدر تلعب كل الأدوار. طب هذه المرونة تيجي منين؟ من اهتمامك بلياقتك. طب لياقتك تيجي إزاي؟ من تركيزك عليك. فلو ركزت عليك، على شخصك، تبقى أب ناجح، تبقى موظف شاطر، تبقى صديق جميل، تبقى زوج ممتع. فكل تركيزك يكون على شخصك، فإن صحت نفسيتك صحت كل أدوارك في حياتك.
الله الله. هنا تكمن أهمية أن نكتب تلك القائمة من.
طب ليه بنكتبها؟ العلم صيد والكتابة قيده. لما بتكتب اللي عايز تعمله واللي عايز تتخلص منه بتخرجه من إنه جواك مبهم وغير واضح إلى إنه أصبح قصاد عينك محدد وباين.
معيار وهدف.
بالضبط.
يقاس عمليا في بالزبط. نهاية فترة الاختبار أو فترة التدريب.
تيجي نعمل دلوقتي مثلا مثال على قانون تهيئة العادات. كل واحد بيسمعنا يفتح تليفونه أو قصاد مكتبه لو في ورقة يكتب عليها، ويكتب في النوتس بتاعته إيه اللي عايز يتخلص منه.
ومن يستمعنا الآن عبر السيارات لا يفعل أي شيء، فقط يستمع ويعود للاستماع للحلقة عبر أرشيف الإذاعة. نعم،
يفكر فيها.
نعم،
الشخص اللي عايز يتخلص من حاجة، عايز يتخلص من إيه؟ واحد مثلا عايز يتخلص من عادة التدخين، عندك فرصة رائعة لتقليل معدل تدخينك التدريجي من 7 أيام ل21 يوم، أو الامتناع الجذري من أول يوم. اللي عايز يقلل معدل الكافيين، عندك فرصة رائعة لتقليل معدل الكافيين على مدار 3 أسابيع متواصلة. طب اللي عايز يمنع أي عادة هو بيمارسها أي ما كانت، إيه هي العادة؟ أي شيء هو مدمن عليه، أي ما كان إيه اللي مدمن عليه، عندك فرصة إنك إذا ما أقلعت عنه من 7 أيام ل21 يوم لن تكون في شوق إليه.
والسبع الأيام المتبقية أو 9 أيام المتبقية من رمضان هي استمتاع بما وصلت إليه من نتائج.
الله، وبنسميها في العلم التوكيدات. الله. بنسميها أيام التوكيدات. إيه أيام التوكيدات؟ أنت بتؤكد لنفسك أنك تخلصت من هذه العادات، أو تؤكد لنفسك أنك اكتسبت هذه العادات،
وأنك بعدها لن تعاني المعاناة الأولى ما دامت صارت عادة أصيلة كما قلتم يا دكتور بعد هذه الفترة الزمنية، سواء من 7 إلى 21 يوم. فالباقي يتأكد لك من خلالها أنك استطعت بالفعل أنك تتوقف عنها أو أنك تمتنع عنها.
كلام عظيم هايل. ليه؟ لأن هذا القانون يخليك تجذب أكبر عدد ممكن من العادات، أكبر عدد ممكن.
طب هل المبالغة في كتابة العادات في لست دكتور أليست مدعاة لمسائل من الإحباط، أنني لن أستطيع أن أغير كل هذا في وقت واحد؟
ده حقيقي، ولكن لما تكتب كل العادات اللي عايز تكتسبها وتكتب كل العادات اللي عايز تتخلص منها، هتلاقي من غير ما تاخد بالك أنك كتبت الأهم فيما تريد اكتسابه، وهتلاقي أنك كتبت الأهم فيما تريد التخلص منه.
الله، مصفوفة الأهمية تشبه مصفوفة القيم. كل إنسان ربما يرى قيم معينة بأبعاد وبنسب معينة، ربما تتصاعد بعض القيم وتقل بعض القيم، كل حسب توجهه وخلفيته وثقافته. ولكن يعني جميل هذا الكلام دكتور. نذهب إلى فاصل ونعود لنكمل معكم مستمعينا، فانتظرونا بعد هذا الفاصل. مستمعينا، عدنا إليكم بعد الفاصل لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، في دراسات نفسية حديثة تشير إلى أن التحكم السلوكي المتكرر مثل الصيام يرتبط بانخفاض أعراض القلق والاكتئاب بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% في من يمارسونه بوعي وانتظام. هكذا هي الأرقام والإحصائيات العالمية التي تؤثر في مسائل أن التحكم السلوكي المتكرر، وهي تغيير العادة التي تتحدث عنها اليوم سعادة الدكتور أحمد هارون الشريف، مؤثرة جدا في حياتنا. نعود للاستمتاع بهذا الحديث. أهلا ومرحبا مرة أخرى.
مرحبا دكتور.
دكتور، تحدثنا قبل الفاصل أهمية أن نكتب قائمة بالعادات التي نريد أن نكتسبها وبالعادات التي نريد أن نتوقف عنها، وأوضحتم لنا أهمية كتابة ذلك حتى تكون قيد على ذلك العلم الذي نعرفه عن أنفسنا، ولكن حتى نتقيد به ويكون معيارا للتغيير و منظارا للتحكم. حدثنا دكتور عن أهمية أن يكون رمضان هو شهر تغيير العادات بهذه الشكل وبهذا الطريق.
يسهل جدا في رمضان اكتساب أي عادة جديدة، وكذلك يسهل التخلص من أي عادة قديمة. ليه؟ ارتباط الشخص زمانا ومكانا بكتير من الأمور التي لم يرتبط بها قبل رمضان. ارتباطه بالزمان اللي بقى يعرفه ويحدده، وارتباطه بالمكان اللي بقى ملزم يفطر ويتسحر فيه، بيساعده على أنه يقدر يظبط إيقاع يومه، وبالتالي يساعده على أنه يقدر يظبط عاداته. فلو عنده بعض العادات اللي كان بيعملها قبل ارتباطه بالزمان والمكان، يسهل عليه الآن من خلال أداة رمضان. رمضان هو أداة، أداة لإعادة تهيئة العادات، لإعادة ضبط الذات، لإعادة ضبط الانفعالات، لإعادة إمكانية التحكم في الشهوات، لإعادة النظر في المكيفات، لإعادة النظر في المنبهات.
الله،
يسهل على الإنسان استخدام هذا الشهر كأداة. إحنا مش محتاجين الشهر كامل، محتاجين 3 أسابيع فقط. الأسبوع الرابع بكل التوكيدات،
التوكيدات.
توكيد يعني استخدام الحاجات أنا بقيت بمارسها
بأريحية. خلاص
خلاص بقيت بمارسها، بقيت معتاد عليها.
دكتور، كيف نغير قناعات بعض الناس التي تخيلت أنها تعيش على هذه العادة على مدار عقود من الزمان أو سنوات طويلة، وربما يتبادر لذهني بأنه مستحيل أتوقف عن هذه العادة، ومر علي أكثر من رمضان، ما الذي سيحدث هذا العام؟ ليه هتغير السنة دي؟ إيش معنى السنة دي؟
ده سؤال عظيم أشكرك عليه. كتير من الناس يقول لك أنا ناوي أتغير، أنا ناوي أبطل، أنا ناوي أصلي، أنا ناوي ألتزم، أنا ناوي أقلع عن العادة الفلانية. نسأله سؤال، حضرتك بتتمنى ولا ناوي؟
بيحلم.
يقول لك والله أنا بتمنى يا أخي. نقول له أبشر، أصحاب الأمانية في جهنم.
نعم،
اللي بيتمنى ما بيعملش. طب النية هي ما وقر في القلب وصدقه وعمل، والقلب هو العقل. النية هي ما وقر في العقل وكتبته وصدقه عمل، حاولت تكتسبه، حاولت تقلع عنه. يكفيك بس أنك تحط رجلك على أول الطريق، أنك تبدأ تستفيد من ارتباطك بالزمكان. ارتباطك بالزمكان الرمضاني اللي هو زمان ومكان.
مظبوط. نعم،
الزمكان الرمضاني يساعدك جدا على انك تبص لنفسك من بعيد. دكتور وائل، حضرتك واحد ولا اتنين؟
كشخص واحد.
نسأل مستمعينك الكرام، حضرتك واحد ولا اتنين؟ غالبا هيردوا نفس الإجابة، وللأسف هي إجابة ليست صحيحة. حضرتك في أقل التقدرات اتنين، انت ونفسك. نفسك دي معك ولا ضدك؟
هل هذا فصامي دكتور؟
لا، هذا الأمر الأصل الطبيعي المنطقي، إنك أنت
نفس ونفسك. نفس فجيرة ونفس تقية، أم هذه المسألة؟
لا لا لا، أنت شخص.
أنا ونفسي
طبعاً.
بالتلفان؟
طبعاً طبعاً،
وليست لها علاقة بالقرين.
لا لا لا،
هذه مسألة ثالثة.
totally different. نعم. أنت ونفسك اثنين مش واحد. أنت ونفسك، أنت ونفسك.
الكل يتحدث يقول أنا بنفسي عملت الفعل الفلاني، أنا بنفسي أكدت على المعلومة الفلانية.
ليس حقيقي. أنت ونفسك. نفسك دي اللي هي شهواتك ومعتقداتك ومشاعرك وانفعالاتك، وأنت اللي بطلع كل ده.
هل لها شخصية مستقلة؟
لها سيطرة مستقلة، ودورك إنك تديرها. الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن النفس، زي ما هنذكر في حلقات قادمة بتفصيل مع سيادتك، لم يسبق أي شيء مهم في القرآن إلا وسبقه بقسم، لكن لم يسبق أي شيء مهم في القرآن ب11 قسم إلا النفس، ونفس وما سواها إلى آخر الآيات، الواو والقسم، ألهمها فجورها وتقواها. يعني الأصل في النفس أنها تفجر على مين؟ على صاحبها اللي بتسكن صدره.
الله.
قد أفلح من؟
زكاها.
يعني إيه زكاها؟ روضها،
نقاها من شوائبها،
ابتدى يعمل عملية ترويض.
الله.
إيه الترويض؟ مش كل اللي انت عايزه تعمله، مش كل اللي بتفكر فيه تنفذه، مش كل اللي عايز تقوله تقوله، مش كل اللي نفسك فيه تقدمه. خالف هوى النفس تسلم.
حتى لو كان هذا الأمر دكتور عادة مسيطرة على النفس وترغمها على ذلك بعوامل كثيرة.
الرضاعة للرضيع عادة،
والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم.
الله يفتح عليك.
هكذا النفس.
هل تتخيل أن هذا الرضيع يقلع عن هذه العادة؟
بنفسه لا،
ولكن
من روضه على
صاحب الكنترول بقى. مين هنا صاحب الكنترول؟
من يتحكم
بالضبط
ويتحمل بعض الصعوبات حتى ينتقل من مرحلة لمرحلة.
أحاول أدير، أحاول أفكر، أحاول أختلف.
طب دكتور اسمح لي، الإنسان ربما يريد أن يتغير، ولكن العوامل المحيطة به ربما تضغط عليه بأمور معينة. ودعنا نتحدث هنا عن يعني من هو معتاد التدخين مثلا بشكل معين، أنه أراد ونوى وكتب وأخذ قرارا، ثم جلس مع أصحابه المعتادين الذين كل يوم هم يتبادلون هذه الجلسة من التدخين، ويبدأون يتحدثون معه، اللي غيرك؟ هل دي أوامر عليا؟ هل هذه يعني عمل زوجتك؟ هل هذه؟ ويبدأ يشعر وكأن في شيء من التقليل من القرار فيعود إلى العادة. هذا تأثير خارجي. ومن كذلك من يدمن على الكحوليات، على المكيفات، أعتذر عن الكلمة طبعا، لكن من يعتاد هذه المكيفات من القهوة وغير ذلك، إذا مر بمكان كل يوم فإنه يضعف أمام هذا المؤثر الخارجي في أوقات مسموح له طبعا في رمضان وغير رمضان بأن يشربها، فيعود إلى هذه العادة مرة أخرى. وبهذا القياس البسيط لنا أن نوسع الدائرة، كيف وإن كان المؤثر الخارجي صعب الخروج عنه، صعب التحييده.
شوف، التحكم في الذات يتبعه على طول إدارة الحياة. لو قلنا المثال اللي حضرتك استخدمته وهو التعود أو الاعتياد على التدخين، حضرتك عندك 16 ساعة صيام مش هتدخن فيهم، 16 ساعة من يوم متقسم 3-3، انت بتنام 8 ساعات وعندك 16 ساعة.
الآن 13 ساعة دكتور. الآن
13 ساعة. نعم. 13 ساعة دول ما دخنتش فيهم
أكثر من نصف اليوم.
عندك لا، ما هو 8 ساعات في 8 ساعات نايم. نعم. هيفضلك كام؟
سيقلقه قلة التدخين فيقوم من النوم حتى
لا لا لا. هو الفكرة إن هيبقى مجبر إن معدل التدخين بتاعه لو بيدخن مثلا
كل ساعة
خمس دقايق من كل ساعة، فهو عنده 16 أو 13 ساعة مش هيدخن فيهم خالص.
سيركز في فترة الإفطار أن
على التعويض. لا، هو ده بقى الغلط. الإقلاع عن عادة لازم تستفيد بالوقت اللي أنت مضطر فيه أنك ما تمارس العادة.
الله.
وهتطبق حاجة اسمها اللي يجيلك بالغصب خده بالرضا
تكسب.
يعني إيه بقى؟ إذا ما كان في أمر أنت مضطر دي استمتع بتنفيذه.
هذا ما أشرت إليه سابقا دكتور، من أنك بالإقناع ربما لا تقلع عن عادة، ولكن أيوة بالاضطرار تقلع عن العادة إذا استثمرتها بشكل
أنا بقيت
جيد.
مضطر لده.
نعم.
تعرف ليه الناس وزنها بيزيد في رمضان؟
للتعويض، أنه لم يأكل طول اليوم.
الله يفتح عليك.
ولماذا يشرب ماء كثير قبل السحور؟ للتعويض، لأنه يخزن.
الناس وزنها بيزيد في رمضان رغم أن الصح أن الوزن يقل في رمضان.
نعم.
طيب تيجي تبص، رمضان ده شهر المفروض بنمتنع فيه عن الأكل والشرب، ده من أكتر الأشهر اللي بيكون فيها استهلاك الأكل والشرب.
عادة لم تتغير،
الإنسان بيحس بشيء من القلق وعدم الارتياح، فبعد أذان المغرب بيحاول يعوض كل اللي ما خدوش قبل كده، في حين أن الصح والأصل أن يحاول يستفيد من كل اللي كان قبل المغرب، أنه زي ما قلل أكله هو أماتش ما حصلوش حاجة، ما نهارش، فهو يبدأ يتجمل مع نفسه بأنه مقلل أكله فيظبط إيقاع جسمه.
رائع هذه الفكرة دكتور، وهي رسالة لكل مستمع كريم ولكل من يتابعنا بأن يضع في ذهنه من ضمن تغيير العادات ساعة الإفطار أن يكون لديه مجموعة من القرارات التي ينفذها. أولا أن لا يأخذ تعويضا عما لم يأخذه من إفطار وغداء وهذه الوجبة، فلا يجمع الثلاث، أن يكون
لأنه ما تحرمش،
لم يحدث له شيء،
هو ما تحرمش.
ولو الإنسان بيلجأ يا دكتور لم يحدث له شيء.
لا، الإنسان بيلجأ لإيه؟ للتعويض، ظنا منه أنه حرم، فهو رم يحرم، حدش حرم.
الله.
أنت اللي اخترت بنفسك أنك تصوم، وأنت اللي اخترت بنفسك أنك تقلل الوجبات، وأنت اللي اخترت بنفسك أنك تقلل الكميات. كل اللي مطلوب منك تشتيت انتباهك عن أنك تعوض نفسك عن كل اللي خسرته من السعرات.
رائع استثمار هذه الفكرة، وحتى أيضا تضع ضوابط في مسائل أخذ السكريات بكميات كبيرة والعصائر التي هي ربما مصنعة بشكل معين
كلها
بشكل كبير
تعويض.
وكأنها يعني شهر رمضان شهر الكنافة،
كل
يعني
ده تعويض.
الحلويات بكميات كبيرة في رمضان والجلسات،
كل ده تعويض
نفسية.
كل ده معمول على شكل التعويض. على فكرة لو رجعت لتاريخ الكنافة هتلاقيها أن اتعملت في وقت المماليك، وطلب أحد المماليك وقتها وكان يحكم في مكان ما، وطلب من الناس أن هي تقدم له وجبة ما بين الفطار والسحور تساعده على القيام.
يا الله.
فهي ما كانتش حلويات، ما كانتش الهدف منها أن هي حاجة
عجين مطهو بالطريقة المعروفة بالزبط. وبهذا الشكل يعني.
فده كان يعني
سناك.
حاجة فولكلورية، كان سناك بالزبط.
كان سناك كده من الوجبات،
لكن ده لكن تحول
هدفه
عندنا
تقوية على العبادة والطاعة والقيام
بالزبط. اللي هو حاجة يعني سكرية كده تديله طاقة عشان يقدر يكمل.
أنا كده عرفت بحب الكنافة ليه أصلا. طيب يعني جاءت من نية طيبة أصلا في البداية. طيب دكتور، في يعني نهاية هذا اللقاء دعنا نتساءل أسئلة سريعة عن مسائل تغيير العادات بالنسبة للناس، لمن يتخيل أن المسألة من الصعوبة بمكان الإنسان الذي يجرب لبعض الأيام ثم يجد نفسه ضعف في وقت ما، كيف لا يصاب بالإحباط كلية وكيف يعود مرة أخرى على التراك على الطريق الصحيح؟
مفيش بديل عن حبك لنفسك. حب النفس مش أنانية منك.
هو هتجرب أربع أيام لكن وجد نفسه مش قادر فرجع تاني إلى العادة السابقة.
هو كده كده مش هيعرف يمارس هذه العادة 13 ساعة في اليوم. تبدأ تضحك على نفسك بقى. تضحك على نفسك قبل ما هي تضحك عليك. ال 13 ساعة دول خلصوا مع صلاة المغرب. بعد ما تصلي المغرب ابدأ زق شوية وما تعملش العادة دي لغاية العشاء. العشاء كان بعدها بساعتين قد عندها 15 ساعة. ابدأ زق شوية وأقلع عن هذه العادة لغاية القيام.
الله.
خلصت القيام خدت لك في ساعتين. أدي كده 17 ساعة.
الهدف المرحلي وليس الهدف الكلي الذي
رجعت من الصلاة كلت لأن مش المفروض أنت تأكل كويس في المغرب. فرجعت من الصلاة عشان تأكل بقى. فطارك الصحي الجميل. لأن المفروض الأكل في رمضان 3 وجبات. مش وجبتين زي ما الناس بتقول.
نعم.
يعني المفروض أنت بتغير كده النمط من الصيام للفطار بحاجة بسيطة وبعدين تروح وترجع تفطر. أدي كده دخلت لك في 18 ساعة. كل ده ما عملتش العادة اللي أنت عايزها. بعدها بقيت محتاج أنك تنام شوية عشان تقدر تبقى جاهز على السحور. وكذلك تشغل عقلك قبل ما عقلك يشتغلك. تشغل نفسك بدل ما نفسك تشغلك.
رائع. هذه أحد
استراتيجية
الرائعة والاستراتيجية الرائعة لتعامل مع النفس.
تشتيت النفس.
ماذا لو عاد وانتكس؟ هل له أن يقوم مرة أخرى من باب حبه لنفسه وليس هناك من أهم؟
طبيعي إن اللي بيتعلم السواقة لازم يبقى فيه إصابات. ده طبيعي.
الله السلامة للجميع. طيب دكتور ماذا لو كان العامل الضغط أيضا في هذا الجانب عامل لا يمكن رفضه؟ إذا كان الإنسان يغير عادته بأكل حلويات معينة والتعويض كما قلتم ولكن جاءته من أمه من أباه وهنا تعرف أن معيار الأسرة ربما يشار إليه بأنك لا تحبني إذا لم تأكل مني هذا الطبق والزوجة أني أعددت لك وشكلك هفتان والزوج وربما يكون هناك أيمان معينة وحلفانات معينة عليهم. ماذا لو كان الضغط بجانب المحبة التي لا ترفض؟ ماذا نفعل؟
يمكن الناس اللي بتتابعني من فترات أنا كان وزني 120 كيلو وعملت برنامج لإدارة الوزن اسمه Mental Diet اللي هو إزاي تخس بالعقل. إنك إزاي بتبرمج عقلك على إن الأكل ده مش هتاكله.
أبرمج عقلي أم معدتي؟
عقلي.
عقلي.
بالضبط. ليه؟ لأن الدراسات الحديثة أثبتت إن صلاحية العقل من صلاحية المعدة.
صلاحية العقل من صلاحية المعدة رائع.
واكتشفوا إن المعدة فيها ضفيرة كهربية تشابه الضفيرة العصبية اللي موجودة في المخ. قصة كده طويلة ممكن نفرد لها حلقة منفصلة ولكن أيما كانت ألوان الضغط عليك من أنك تكسر هذه العادة ولكن مفيش أهم منك ومفيش أفضل من فرصة رمضان لصيامتك والقرار قرارك.
نصيحة نختم بها الحلقة دكتور لأبنائنا الذين نربيهم في بيوتنا ودائما أختم هذه الحلقات بنصيحة للأبناء لأننا إذا كنا نهتم بأنفسنا لابد أن ننقل التجربة إلى أبنائنا ولكن على مستواهم. ما النصيحة التي توجهها لكل أب أو أم حتى يعلموا أبنائهم أن ما كان من لديهم عادات في مراحل عمرهم الأولى المراحل البريئة كيف يتدربوا على الإخلاع عنها بهذه الآليات الجميلة؟
نصيحة للأباء أن يسمع الحلقة الأولى من برنامج توكيل النفوس لما تكلمنا فيها عن إجابة سؤال لماذا نصوم. ونصيحة للأبناء أن يعيد سماع حلقة تهيئة العادات اللي هي هذه الحلقة ثانية. اللي تكلمنا فيها ويركز ويكتب عاداته ويجتهد في أنه يتحرر من السلبي منها ويكتسب الإيجابي فيها.
رائع. إذن الدكتور أحمد هارون يحيل الجميع إلى أرشيف البرنامج وكذلك الإعادة. نشكرك دكتور على هذا اللقاء مميز جدا لبدأ نصوم. استفدنا كثيرا في مسائل تغيير العادات وأهمية أن نخرج منها بنتائج إيجابية في الحياة. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان انتهى وقت حلقتنا لهذا اليوم. نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.